والمجتمعات الآمنة والعالم كله، ألا وهي مصيبة اللسان. ولما أحصيت هذه الكارثة وجدت أن هناك آفات أو مصائب ثمانية في هذه العضلة العجيبة التي يستطيع الإنسان أن يستخدمها أحجار بناء لمجتمع يقترب من الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة والقرن الأول والثاني والثالث الذين شهد لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فأول كارثة تهدم البيوت الآمنة ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأباء والأبناء، ما بين العائلتين الكريمتين الأسرتين اللتين يعني صارت بينهما مصاهرة. أول صفة هدامة هي الكذب. الكذب يستهين الإنسان به فيجد أنه يعني قد يكون يقول هذه كذبة صغيرة، هذه كذبة لا تضر، يعني لا مجال أن أقول هكذا يقول الكذاب، يعني أن أقول أن هذه سبب المشكلة. لا بالعكس، أولا أنت أيها الجالس الآن أمامي وأنت أيتها الجالسة الآن أمامي، وأنا أرجو أن تهيئوا أنفسكم كأنكم في درس علم، يعني لا داعي للانشغال والهواتف، يعني اجعل نفسك بذكر الله ساعة فأنت في روضة من رياض الجنة رغم أنك جالس في بيتك. يعني العجيب في قضية الكذب أن أنت إذا اكتشفت أن أصهارك أو جيرانك أو والد زوجتك أو أخوها أو والد زوجك أو أعمام أو أي إنسان يهم أمره أو أخوك أو أبوك أو إلى آخره، اكتشفت أنه كان يكذب عليك أو كذب عليك كذبة أنت يعني سبحان الله يعني عشت معها سنوات وأنت لا تدري أنها كذبة وإنما هي صدق، ثم بنيت عليها أمورا كثيرة، بالله عليك ألا تحزن؟ ألا تشعر أن هذا يعني دلس عليك في الكلام، غطى عليك حقائق مهمة لو كنت علمتها من البداية قد تعفو وقد لا تعفو، هذه حرية. فلماذا سبحان الله يستهين الإنسان بالكذبة؟ ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت فيه 70 خليفة في النار، يعني والكذبة تبلغ الـ 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 الآفاق سبحان الله. فأنت كما تضيق ذرعا بمن يكذب عليك لا يجب أن تكذب على الناس. يعني الرجل الذي ذهب من مصر ليأتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل من أهل الحجاز من أحد يعني ممن يحفظون العلم، فوجده يبحث عن ناقة نادة، ناقة شردت منه، فخرج الرجل صاحب الناقة يبحث عنها ويمسك لها حجره هكذا يعني، فقال الآتي من مصر الذي عنده الحديث أفي حجرك شيء؟ قال لا. قال أنت تكذب على ناقتك، حري بك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وعاد الرجل إلى مصر وأبى أن يأخذ هذا الحديث ممن سولت له نفسه الكذب على ناقته. هذا المجتمع النقي الذي لم يقبل سبحان الله هذه الكذبة، وإن كانت سواء هي بيضاء صفراء خضراء، الكذب كذب، لا هناك لا ألوان للكذب إلا للإصلاح بين المتخاصمين أو في الحرب خدعة سبحان الله، أو كذب الزوج على زوجته في أمور يعني معينة لا تضر بالبيت وإنما يعني تؤكد الحياة الزوجية أو العكس، هذه هي الأمور التي يجوز فيها. لكن نحن أحيانا نسمي الكذب أسماء، سميه تجمل، يعني هذه الكذبة لا تضر، أنت تسألني بكم هذا القلم، يعني هو بعشرة، تقول لا 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 هذا ب500، طب لماذا؟ ما يضر، لا يضر كذب. طب لماذا؟ إذا تعودت الكذبة في صغير الأمر اعلم أنك سوف تكذب في كبير الأمر. فالإنسان الذي يعني يقال إن جابوا ولد من عصر تابعي التابعين يقطع يده عندما سرق بعيرا، فقال لهم اقطعوا لسان أمي، لماذا؟ لسان أمه، يعني أخذ لسان أمه. قال عندما سرقت بيضة من عند الجيران وأنا صغير أطلقت أمي يعني زغرودة، دليل على الفرح أن الولد كبر وصار يعني سوف يصير لصا كبيرا في المستقبل. فلما هنأته بهذا التعبير عن الفرحة بسرقته بيضة، انتظر الأمر لما سرق إيه؟ لما سرق جملا. إذن الكارثة الكبرى أننا نستهين بالكذب. وكانت عائشة تطبق يدها هكذا وتقول لابن أختها هاك تمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفي يدك شيء؟ تقول نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. إذا المسألة يعني لا داعي لأن يكذب الإنسان في صغير الأمر ولا كبيره. فالكذب هنا ينبئ عن شرور كثيرة، والأزواج والزوجات يجب أن يصدق الواحد منهم مع الآخر، والأصهار والأقارب والأنسباء وأبناء العمومة وأبناء الخؤولة والإخوة والأخوات والمجتمع كله. إذا بني المجتمع على الصدق نما وازدهر، وإذا سبحان الله يعني المجتمع صار كذابا وانتشر الكذب في المجتمع، فاعلم أن نار الهشيم يعني سبحان الله يعني تنتشر وتأكل الأخضر واليابس. هذه أول مصيبة في مصيبة اللسان في هدم الحياة الزوجية وهدم البيوت الآمنة. لماذا أنت تكذبين على زوجك على زوجك وتقولين أن أنا اشتريت بهذه المئة كذا وأنت أعطيتيها مثلا لأمك أو لأختك أو لماذا؟ لماذا؟ هذا مال الرجل. قالت هند يا رسول الله أم معاوية زوجة أبي سفيان يا رسول إن أبا سفيان رجل مسيك، رجل دخيل حريص لا ينفق المال بصعوبة، أفأخذ من ماله؟ قال يا هند خذي من ماله ولكن بالمعروف، يعني لا داعي لأن تأخذي أكثر، يعني معروف يعني مستوى البيت اللي أنتوا عايشين فيه جد إيه بس. أما مسألة يعني سرقة المال وأنا أسميها سرقة دون إذن الرجل والله، ده حتى قيل أن في الزكاة وفي الصدقة وجب على الزوجة أن تستأذن أن المال مال زوجها يا فلان، يعني هو طالما أنه يعني يخرج الرجل للزكاة تخرجي لي من خلفي صدقة إلا إذا أباح لك أن ماله مالك بس. إذا أعطاك هذا الضوء الأخضر أنت تصرف خذي ما شئتي، لكن الرجل لم يعطيك هذا التصرف يجب الاستئذان. هنا عندما تصدقين في التعامل معهم سوف يكون أكثر تعاطفا معك وأكثر مودة معك، لأن الصدق ينشئ في البيوت الآمنة يعني ثبات لتعامل بين النفوس، اطمئنان طمأنينة. أما الحديث لما خوفنا وما زال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عن الله كذابة، هذا إنسان تعود الكذب في صغير الأمر وكبير، ويعني يعني لا يصير كذاب أبدا، يعني يصلح أن يكون قائدا ناجحا. وأسوأ الكذابين الذين في مناصب عليا المديرين والمسؤولين يكذب ويقول سوف نعمل لكم كذا ونعطيكم كذا ونمنحكم كذا، وفي الآخر خالص العمال تحت يده ولا الموظفين لا شاف ولا أبيض ولا أسود. هذا أسوأ الكذابين على الله، لأنه يكذب على الله ويكذب على رسوله ويكذب على المؤمنين ويكذب على نفسه، لأن الكذب لا يبني مؤسسة ناجحة ولا يبني وزارة ناجحة ولا يبني بيت ناجح ولا يبني بيت آمن ولا يبني مجتمعا آمنا ولا دولة آمن. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق. هذه أكبر أو أول مصيبة من مصائب هذه العضلة الصعبة، وهي اللسان في معاول الهد للبيوت الكذب. طيب ايه المصيبة الثانية؟ انتشر بيننا خلف الوعد. العربي يقول لصاحبه يقول متى ألقاك يا فلان؟ يقول ان شاء الله بعد العصر. طب جميل، وان لم آتي اليك بعد العصر يكون ان شاء الله بعد المغرب. ألا. طب وان لم آتي بعد المغرب بعد العشاء بساعة، يمكن على الساعة 11 يعني ما تتوقعش ان اجي. ألا. لا حول. ما هو خلف الوعد؟ أن أعدك وأنا أنوي أنني سوف أخلف، يعني عندي نية بالخلف، عندي نية بخلف. يا أخي أنا أريد حسن المعاملة معك فعلا لا قولا عملا لا قولا، مش عايز أسمع منك كلام، مش عايز أسمع منك وعود، أنا عايز أسمع منك إيه. أن قال عثمان رضي الله عنه في خطبة شهيرة إن أنتم إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال. أنا مدير مصلحة، مدير مؤسسة، أنا أخلف الوعد ليه؟ أعد الموظف، أعد الزوجة، والزوجة تعد الزوج، والأولاد يعدون الأب والأب، يعني نعدهم عامل زي وعد الشيطان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا أخي إذا وعدت توفي، طالما أنت تعد يجب أن توفي. وأنا إحسانك لي لا أريد أن أراه كلاما، أنا مش عايز أشوف، أنا مش عايز أشوف كلام، أنا عايز أرى منك عملا. وانا عايز اشوف يعني الزوجه التي تحضر مجلس علم، الحمد لله البيوت الان انتشرت فيها مجالس العلم في دول العالم الاسلامي، ده شيء طيب. وتسمع مجلس علم من اختها الفاضلة او من الشيخ او الفضائيات تنتقل من الشيخ فلان للشيخ فلان وفي اخر المتنة هذا الكلام لا يطبق معها اجازة في احكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم وما حفظت اسرار زوجها وبالعكس نكدت على عيشته وضيعت وقت الاسرة تحت عنوان انها يعني سبحان الله هل هذا من 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 من, من الوفاء بالعهد بالعكس احنا بالله عليك مش تزوجنا لما الرجل الذي زوجك انت وانت لما زوجته زوجك على ايه ها قال زوجك على صحف موسى وعلى توراة موسى وانجيل عيسى قال زوجك على الكتاب والسنة على القرآن وسنة موسى طيب ايه ماذا قال الكتاب وماذا قالت السنة هذه الحياة أمانة أخرى سبحان الله العظيم يعني أخلفوا الله ما وعدوه ألم يعدهم الله سبحانه وتعالى بالدرك الأسفل النار لأنه أصبح من المنافقين إذا وعد أخلف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم وعد شابا قبل الإسلام كان عنده 25 سنة بأن يلقاه عند الحجر الأسود بعد العصر فذهب النبي ولم يأتي الشاب الرسول تاني يوم راح وكان لسه لم يصبح رسولا بعد في نفس الوقت 4 أيام إلى أن لقياه قدرا احنا نقول مصادفة مفيش حاجة اسمها مصادفة المسلم ما عندهش صدفة المسلم عنده قدر الله قدرا نقول قدرا فقال يا اخي انتظرتك يوم ان قلت لي والثاني واليوم الثالث واليوم الرابع انظر لحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ان يصير رسولا على الوعد فالانسان سبحان الله الانسان اللي يفي بالوعد ده انسان كبير في قومه كبير عند الملائكة كبير عند الصالحين كبير في بيته امن بيته امن المجتمع فيه ناس لا تخلف الوعد فلماذا يعني سبحان الله اللي الشيخ يعقد او المأذون يعقد بين زوج وزوج يقعد الشيخ اللي يتكلم كلمتين يا بني اتق الله في زوجتك هذه وعاملها بما يرضي الله وعد يا بني يقول واحد ان شاء الله وابو البنت يقول يا ابني يا ولدي هذه امانه عندك وانا اعطيتك فلذة كبدي واغلى شيء عندي اتق الله فيه ويروح للزوجه للعروس ابو الزوج يا بنتي والله ولدي هذا كذا وكذا حافظ عليه حافظ على عرضه على ماله على كذا على كذا ان شاء الله باذن الله وياتي بعد ذلك نسمع مشكلات يشيب لها شعر الولدان ليه؟ من اخلاف الوعد نقول كلاما ونطبق كلاما اخر نسمع كلام في ظهر الجمعه ونطلع برا ظهر الجمعه نسمع كلاما عجيبا نرى صوره مختلفه الصحابه كان حياتهم داخل المسجد زي حياتهم خارج المسجد حياتهم جوه الجامع زي برا الجامع احنا حياتنا جوه المسجد السلام عليكم اهلا يا اخي جزاك الله واطلع على المحكمه ارفع قضيه اروح على مخفر الشرطه اكتب سبحان الله محضر فيه زور وضلال اذهب امام وكيل النيابه واشهد زور يا اخي فين خطبه الجمعه فين درس العلم اللي كل جمعة الشيخ يعطيه ولا كل أسبوع الشيخ فلان والشيخ فلان وما أصدق الشيوخ عندما ينصحوننا وعايزين نصل بالمجتمع إلى الخير إياكم وخلف الوعد عايز تعد اعرف حدودك والله أنا يا أخي في العبادة قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يا رب على عهدك أكثر أنا علي أصلي الفرائض والله لو قدرت أننا استطع أننا يعني أكثر خير وبركة والله على قدر مستطاعات يا رب لكن انا انسان ضعيف لكن انا لا احمل نفسي ما لا اطيق مش اقول اعد هذا واعد ذاك وبعدين اجلس تحت التطبيق اصغر امام الناس فالذي يهدم البيوت ان تعد ولا تفي تعد زوجتك تقول ان شاء الله انا سوف اعملك معاملة طيبة انا حجيت بيت الله وعيب ان اذيكي انت ما شاء الله عليك وكلام ثم بعدين عند التطبيق صفر فتشعر المرأة بالاحباط والبنت تشعر بالإحباط والمجتمع يشعر بالإحباط وهذه حالة الإحباط الذي نحن فيه ما علينا إلا أن نمسك ألسنتنا عن الكذب وعن الخلف بالوعد المصيبة الثالثة أنا بس عايزك تكتب خلفي إذا كان معك ورق إذا كنت مهتم يعني أما إذا كان الشيخ قاعد يسليك شوية أنا لا أسلي أحد تقول حكايات أنا أقول يعني سبحان الله يعني أوامر ونواهي أنقل لك ما أريد أن أنقله كي يستفيق الغافل ويتذكر العاقل وأنتم أهل عقل وأهل فكر وأهل إيمان لا أزكيكم على الله رب العالمين أزواج وزوجات وأبناء وبنات في بقاع الأرض الكارثة الثالثة ودي عايزة وقت طويل لشرحها وأنا أبقيها إن شاء الله يعني بعد الفصل لكن هي نعطيها عنوان المجتمع الإسلامي والعربي انتشرت فيه الغيبة حتى صارت قاعدة لا تجلس الآن في مجلس إلا وتجد فيه غيبة والغيبة تحت عناوين شتى والشيطان يزينها يزين للقائل ويزين للمستمع. فالقائد يسمع ليل نهار، يقول ليل نهار، والمستمع وللأسف الشديد يسمع، ولا يشعر كل واحد منا بهذا الضيق الذي ندخله على قلوب الناس عندما نغتابهم ونذكرهم بالسوء ونقلل من أحجامهم. فنسأل الله السلامة. كونوا بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل في هذه الكارثة الثالثة من مصيبة اللسان وهي الغيبة. نسأل الله أن يعصم ألسنتنا وإياكم من السوء. ألقاكم بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن اللسان بناء وهدما، وكيف أنه به نستطيع أن نبني البيوت الآمنة والمجتمعات الآمنة، وبه أيضا نرى كيف تهدمت البيوت وتصدعت وآلت للسقوط وابتعد الجميع عن المنهج وضاقت الصدور ولم نوفق في الأعمال، لأن ألسنتنا تخوض بما تهرف أو بما يعني تقول ما لا تعرف أو تهرف بما لا تعرف. قلنا قبل الفاصل كارثة الغيبة. الغيبة المغتاب هذا يعني قياسها أن هذا الكلام إذا سمعه من اغتبته ضاق صدره وحزن حتى لو كان فيه، فرضنا جدلا أنه كذاب منافق بوجهين بعشرين وجه خلاص، وقلت إن هذا الإنسان كذا وكذا، وإذا وصل هذا الكلام أصبح يعني إنسانا يعني حزينا لما يسمع، فأنت ظالم. شوف أنا عندي حالة رثاء شديدة جدا على المطلق والمطلقة. الرجل طلق زوجته، هم باب الأدب يعمل إيه؟ يمسك لسانه. طلقت ليه فلان زوجتك؟ والله لم يحدث ان احنا يعني تفاهمنا سويا، الارواح مختلفة، النفوس الطبائع مختلفة، خلاص هذه اسرار بيوت بس. لكن هو الكارثة انه على مدى 10 15 20 سنة اللي فاتت اسراره عند امه وعند اخته وعند صديقه وفي العمل وعلى المقهى وفي النادي، واسرارها عند امها وخالتها واخواتها وقريباتها وصديقات السوء التي يجلسنا معها ليحرضنها على ان الشخصيه والاستقلاليه شخصيه والمراه مش عارف الايه والمراه الايه، وينفخوا في المراه لغايه ما بالون على وشك ان ايه ان تنفجر. انا حاله رثائي ان الرجل ربما يكون مظلوما عندما طلق وقد تحمل زوجته الكثير، فلما طلق بما ضيع ثوابه؟ ضيع ثوابه بان يذكرها بالسوء امام اهله وامام امه وامام اقاربه، وهي ايضا نفس القضية هي واهلها، يعني كأن بالضبط هي امها وابوها معتبرين ان بنتهم دي اسماء بنت ابي بكر، وزوجها اللي طلقها ده عمرو بن هشام ابو جهل، وهي معتبرين ان بنتهم دي نسيبة بنت كعب، وهذا الرجل عقبة ابن ابي معيط او يعني عبد الله ابن ابي بن سلول زعيم المنافقين، امر في منتهى الغرابة يعني، وهو نفس القضية عشان يبادلها ما شاء الله شعورا أسود بشعور أزرق، نفس القضية. يبقى هي هو عامل روحه عثمان بن عفان، وهي سبحان الله أم جميل حمالة الحطب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتضيع يضيع الثواب كله سبحان الله في هذا الكلام. ثم الناس عندها عن بالضبط أصابنا ما أصاب بنو إسرائيل من اللف والدوران، الغيبة المقنعة. واحد عايز يكتب واحد يقول ايه رايك في الشيخ الفلاني او العالم الفلاني، يتمعر وجهه كده، غفر الله لنا وله، يا الله انا ربنا يسامحنا جميعا، ربنا ستار على عبيده يا استاذ. الله خلاص يعني انت صرت من المكانة بانك تنظر وتقعد وتتقعر في الكلام، هذه غيبة. الملك يكتبها غيبة، لان يعني ايه غفر الله لنا؟ يعني هل تدعو له باخلاص؟ أما أنت تظهر أمام الآخر التقى والصلاح، هذه مصيبة. ثم مصيبة الغيبة، يعني أنت جمعت في الغيبة المقنعة مصيبتان، مصيبة الغيبة وتزكية النفس. تزكي نفسك ليه؟ الله، الصحابة شغلوا حياتهم بإصلاح عيوبهم فما كانت لهم غيبة، فكان هناك العمل والبناء، ونحن شغلنا أنفسنا بعيوب غيرنا، فرب العباد سبحانه وتعالى من غضبه على كثير من الناس انه ستر عيوبك عنك، ما عرفك عيوبك، وهذه كارثة كبرى. المصيبة الكبرى ان تختفي عيوبك عنك ولا تراها في مرآة الحدث، يعني ترى نفسك دائما على صواب، وهذا هذه الغيبة وهذه التزكية تنفخك حتى تصير متكبرا. إن صرت متكبر من ينزلك من كرسي الكبر؟ لا أحد. هذه كارثة. فأنت عندما تغتاب تذكر الناس سبحان الله، يعني والله لو أحبك الله لبصرك بعيوبك. ربنا لو يحبك حب سبحان الله جم والله كان يبصرك بالعيوب، لكن الله كرهك وأبغضك، وما كره رب العباد عبدا إلا ولم يبصره بعيوبه فلا يرى له عيبا. ليه؟ لأن أنت لما كل ما تشوفني تصغرني وتقلل من حجمي، وعندما سبحان الله تتكلم عني تتكلم، طب بالله عليك أليست لك عيوب؟ أنا لما أعيب على هذا وأعيب على ذاك يا رجل أمون، ده في بعض من المتقعرين في العلم والمتفيقين في العلم يقرأ كتاب أو كتابين يقول له إيه رأيك في أبي حنيفة؟ أبو حنيفة لا بأس، مع أن له عدة أخطاء في الفقه، يا سلام. طب يراك في الإمام الشافعي؟ لا أنا أخذ عليه ملحوظات كثيرة، يا أكبر الله أكبر. ويراك في ابن تيمية؟ يعني يجوز أن تقرأ له والله. فهذه هذا المتفيهق وهذا الغليم في 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 مجاهل الجهل سبحان الله، هذا إنسان موجود في المجتمع بصورة كبيرة. وبعدين سبحان الله العظيم، يعني لا تجد له لا تقى. لماذا؟ لأن قضية الغيبة عنده صارت سهلة، وهذه هي الكارثة الثالثة من كوارث معاول هدم البيوت وليس بناء البيوت الآمنة. الكارثة الرابعة المراء والجدل. يا الله، احنا أمة ما شاء الله، الولد الصغير يجادل، المرأة تجادل، البنت تجادل، الزوج يجادل، الجار يجادل، الموظف كله يجادل. وبعدين يقول لك ايه؟ اي تقول اي معلومة؟ والله ده كلامك جميل، ولكن يعني عايز يمحو بممحاه ما قلته بعد لكن، يقول لك كلام تاني خالص. بس انا اظن يا اخي انتظر، والله كما قال حكيمنا العربي، ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي، والنصح اغلى ما يباع ويوهب. بالله عليكم، وانتم فاهمين ان احنا ونحن نتحدث بالخطاب الدعوي على مدى سنوات طويلة، هل تظنون ان احنا عندنا قناعة ان احد من المشاهدين ولا اللي يصلوا عندنا في المساجد ولا يحضروا خطب الجمعة ولا دروس العلم بينفذوا الكلام؟ طب والله لو كان نفذوا الكلام كنا شوفنا مجتمع اخر. لكن لا 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 لا، انتم الا من رحم ربي عندكم فقه الاذنين، تاخذوا كلام العلماء من اتجاه طالما اتجاه. تعالى كده كلم واحدة موظفة، قول يا بنتي ايه اللي ما بتشد في الطرحة ولا الخمار ولا الشيلة بتاعتك 10 مرات، والرجل الذي ينهي المعاملة واقف امامها، انت محجبة ولا غير محجبة؟ ندخل في لف ودوران وفلسفة كذابة. سبحان الله، يا غيبة الرجال، يعني المجتمع ينتهي في دور الرجل خلاص. الله، بنت اللي رايحة الجامعة هذه وحتى الاصفر والاحمر والاخضر، هي رايحة جامعة للعلم ولا رايحة مكان اخر؟ كيف لبست هذا الزي وخرجت امام امها وابيها؟ ها، ونكلم الام. اصل المجتمع الان يا استاذ غير مجتمع زمان. يا استاذ انتوا عايزين مننا ايه؟ ده احنا كتر خير البنت الحمد لله لا لها صاحب ولا تدخن. الله، هو خلاص ده المقياس؟ هذا هو المقياس؟ فتقول يا حسرتنا على العباد، تنظر للاب تقول لا الام يمكن يعني عولمية المزاج، يعني تبع العولمة يعني. ها، فنروح للأب يمكن يكون لم يركب قطار العولمة. فيا أبو فلان، البنت والله يا شيخ أنا تعبت، ما أنا عارف أعمل إيه. لا لا لا، أنت نسيت رجولتك، مش دينك بس، لا نسيت غيرتك العربية يا رجل يا مؤمن. ده ال 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 سبحان الله، العرب كانوا لما يخرجوا في حرب كانوا يخرجوا خلفهم النساء والأطفال عشان يشجعوهم على القتال، ليعلموا أنهم إن لم ينتصروا أخذوا هؤلاء في الأسر سبحان الله. فيعني القضية يعني سوف يأتي زمان على أمتي، يعني نرى في الشوارع كاسيات عاريات، شو نص الحديث؟ كاسيات في أعرافهن وعقولهن وقناعتهن، عاريات في الحقيقة لأنها لابسة زي يبين نحافتها من سمنتها، يبين حجمها، يبين أجزاء جسمها، إن لم يشف أنه يصف سبحان الله. وبعدين يعني كاسيات عاريات مائلات مميلات، يا الله، هم شيء مش بمرض الله، مميلات غيرهن سبحان الله، سواء بنظر الرجال زائغ العينين أو ببقية النساء والبنات التي يريد ايه يريدنا ان يتشبه زي بيوت الازياء وبيوت الموضة وبيوت مش عارف الايه وقطعان السوائم. والله السوائم ايه؟ والله السوائم عابدة لله يعني سبحان الله ربما تستحي، لكن عبارة عن قطعان من العري سبحان الله. واحنا نتشبه كاسيات عاريات مائلات ومنيلات لا يدخلن الجنة ولا شعورهن كأسمة البخت شعرها. طب انت تغطيت شعرك، ايه الحجر اللي حطه على دماغك ده؟ مش عارف حامله شعرها لفوق ده حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فتنظر للاب يا استاذ فلان، يقول لك يا مولانا يا سيدنا الشيخ، هو الموتى يبعثهم الله. بس كبر اربع تكبيرات على الرجوله على الغيره العربيه على ضياع هذه الهمه. ادخلي فاحتجبي، هكذا قال عثمان لنائله زوجته عندما تصوروا عليه بيته ليقتلوه رضي الله عنه عثمان بن عفان. قال ادخلي احتجبي، ان قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. هذا هو الدين، هو الحياء، هو الحفاظ على سبحان الله. اما قال علي يخاطب سواك فاطمة عندما كانت تستاهل غيرة علي على فاطمة من السواك، أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك، أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هكذا تظهر الغيرة المحمودة، تظهر سبحان الله عندما قال صلى الله عليه وسلم يا عمر دخلت الجنة الليلة أنه في الجنة فرأيت قصرا ونهر يجري ببابه وعليه جارية تتوضأ. قلت لمن القصر ولمن الجارية؟ قيل لرجل من قريش. قلت أنا من قريش. قيل لرجل من أصحاب محمد. قلت أنا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرتك فوليت. فبكى عمر وقال أمنك أغار يا رسول. إذن هذه علم الرسول مدى حجم غيرة عمر. أين هذه الغيرة المحمودة؟ احنا عندنا غيرة ممقوتة، يعني ابنتك تسير بجوار شبه عارية وتغضب من الذي ينظر. يا أخي اغضب من نفسك، هذا دليل أنك طمست بصيرتك فلا ترى عيبك ولا ترى مصيبتك ولا ترى علتك. وبعدين سبحان الله اتق الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما الله عز وجل قال يعني يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق، وزعيم ببيت ضمين يعني ضامن، زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو له ايه مبطل. إن مريت سفيها أو إن جدلت سفيه أذاك، وإن جدلت حكيما قلاك. أمر طبيعي، أنت لما تجادل السفيه يعني يتجرع عليك، ولما لما سبحان الله تجادل الـ 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 الحكيم والرجل الصالح يقلق، لأن النفوس يعني جبلت على حب من أحسن إليها وكراهيات من أساء. يعني كلم الولد، كلم البنت، كلم الجدال والجدال لا يدخل بين أناس إلا ويغضبهم ويترك بينهم سبحان الله الوقيعة وسوء الايه سوء الحفيظة والغل والحقد في الدخل. سبحان الله العظيم الآفة او المصيبة التي اجمع يعني سبحان الله العظيم يعني عيوب او اسباب او معاول الفتنة او معاول الهد التي تهدم البيوت، ان سبحان الله العظيم قضية اللعن. الناس بتستهين بكلمة لعن الله فلان او لعن كذا او لعن كذا. اولا هل سوف تسأل يوم القيامة لماذا لم تلعن فلان او تلعن كذا او تلعن كذا؟ هل احنا مطالبين باللعن؟ سبحان الله، نحن لا نلعن الا ما لعنه الله عز وجل. يعني الا لعنة الله على الكافرين، الا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من يلعن الناس سبحان الله. لكن انت يعني يقال ان اللعنة عندما ينطقها الانسان تصعد يعني الى السماء فتوصد امامها ابواب السماء فتهبط وتنزل، فإذا وجدت من هو أحق باللعنة نزلت عليه، وإن لم تجده عادت إلى من لعن، والعياذ بالله رب العالمين. إياك واللعن، لا تلعن لا حيوان ولا جماد ولا شيء، لأن الذي يعني سبحان الله يلعن إنسان سبحان الله يعني لا تكن لعانا. ليه تلعن؟ لماذا تلعن مخلوقات الله؟ كيف؟ لعن رجل دابة وهو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوها لا نسير مع دابة ملعونة مطرودة من رحمة الله. نسأل الله ألا يطردنا من رحمته، يعني إن شاء الله كونوا مع بعد الفصل حتى نواصل عوامل الهد وعوامل البناء. اللهم اجعلنا وإياكم عوامل بناء لمجتمعات آمنة، وبإذن الله بعد الفصل نلتقي بإذن الله رب العالمين. كونوا معي، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل ونبحث عن أسباب الخلل في البيوت التي كانت آمنة فصارت غير آمنة، والذي قام بهذه المعول الكبير ومعول اللسان الذي يهدم في البيوت الآمنة ولا يجعلها في راحة ولا يستريح الناس عندما يجلس إنسان مع إنسان لا يحفظ غيبته ولا يحفظ عرضه ولا يستر عورته. هذه مصيبة كبيرة. من ضمن كوارث اللسان ومصائبه التي تهدم وتصدع البيوت الآمنة الدعاء على الخلق. كم من زوج يدعو على زوجته، وكم من زوجات تدعو على زوجها، وبدل من أن أدعو على الظالم ما أدعو له بالهداية. ده فيه منظمين يظلون في الدعاء على الظالم إلى أن يستوفوا حقوقهم بالانتقام من الظالم أو غيره، ونفاجأ سبحان الله بأن الظالم قد استوفى، ثم بعد ذلك للأسف يبدأ الظالم يوم القيامة يطالب المظلومة بحقه. ويبدو أن المكالمات بدأت سريعة اليوم، أرجو أن تكون الأسئلة في محور هذه الآفات المهلكة. ابننا كرم من دبي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور؟
مرحبا يا ابني، مرحبا كرم الخير.
كيفك دكتور؟
الله يرضى عنك يبارك فيك يا ابني.
والله انا متصل بس عشان اقول لك انا بحبك في الله،
اقسم بالله العظيم. اكرمك الله يا كرم بكرمه ان شاء الله وبارك الله فيك.
واسال ربنا ان يجمعني بيك مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ان شاء الله.
امين يا رب العالمين، امين يا كرم. شكر الله لك كرم.
شكر ربك يا دكتور انك تدعي لي بظهر الغيب.
يا ربنا يا ابني يكرمك بكرمه ويكون لك من اسمك نصيب ان شاء الله عند الله عز وجل.
جزاك الله عنا وعن
بارك الله فيك
خير الجزاء.
شكر الله لك. شكر الله لك. نعود الى الكارثة الدعاء على الخلق. خلاص يعني انت مخير بان تدعو على الظالم، طب ادعو على الظالم، ولكن يعني اترك الظالم لان ظلمه يعني اشد عليه واسرع اليه من دعائك عليه. انا لا اقول لك لا تدعو، ادعو، هذا حقك، دعاء دعوة المظلوم مستجابة ان شاء الله. وبعدين ما ادراك انك مظلوم، بالله عليك الله. يعني كل اللي في المحكمة دول مظلومين كلهم؟ طيب سؤال من اتصال من محمد من الشارقة. أم رحمة، أهلا وسهلا أم رحمة، السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور
لا يرضى عنك يا بنتي يكرمك،
الله يبارك فيك إن شاء الله. دكتور أنا حبيت أتصل بس عشان يعني أقول لك إنه أنا وأهلي وكثير من إخواني تعلمنا منك كثير، يعني صارنا سنوات يعني نسمع منك وتعلمنا كثير الحمد لله، من هالنميمة بس نجاهد أنفسنا والرضا والحمد لله، وإن شاء الله ربي يثبتنا ويزيدنا هدى وبارك الله فيك، يعني حياتنا حتى أسعد.
الله يرضى،
الله يبارك فيك ويرزقك الاخلاص ان شاء الله،
ربنا يا بنتي
اقرب الى الله.
بارك الله في ام رحمه، رحمك الله دنيا اخرى ورحمنا معك، وجزاك الله خيرا انت واهلك، وبارك الله لكم جميعا ان شاء الله. احمد من الفجيره، السلام عليكم.
مرحبا دكتور.
مرحبا مرحبا
عمر عبد الكافي،
اهلا وسهلا.
مساء الخير.
اهلا وسهلا، مرحبا.
كيف حالك؟
الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله.
سؤال بسيط.
نعم تفضل.
الذي يدخل في بيوت الناس،
أيوة،
من دون علم الرجل،
يعني من النساء،
من دون علم الرجل، يعني
قريبات الزوجة، يعني النساء من قريبات الزوجة؟
لا ليس قريبات الزوجة ولا الزوج، يعني من البعد أو من الجيران أو من ال.
طيب. والزوج لا يحب هذا، لا يحب لزوجتي أن تدخل هؤلاء تلك النساء من الجارات أو غيرها إلى بيتها.
أيوة. نعم. الزوج لا يحب.
هو من، شوف يا أخ أحمد، من حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته من يكره. يعني هو لو كره عمتها، خالتها، جارتها، أخت لها، قريبة لها، هو لا يحب وجود هذه المرأة في بيته في عدم وجوده او يعني في وجوده او عدم وجوده، هو خلاص وجب عليها ان تحقق له هذا الامر، لان هذا من حق الزوج على الزوجه. واحنا لا نريد ان ندخل في بيوتنا الا من يقربنا لطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. ام مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ايوه اتفضل يا مصطفى.
السلام عليكم. ازيك حضرتك؟
مرحبا اهلا وسهلا.
والله حضرتك يعني بجد الحلقات بتاعت حضرتك بنستفيد منها جدا.
طيب الحمد لله.
انا انحني لحضرتك احتراما وتقديرا والله في كل شيء بتقدمه لنا.
الله يرضى عليك ويتقبل.
الله يخليك. حضرتك قلت جزئيه بالنسبه لتربيه البنات.
نعم.
انا الاسبوع اللي فات كنت خارجه مع بنتي.
طيب.
بنتي كان عندها يعني بنتي عندها 11 سنه.
طيب.
فقبل ما تنزل لبست فستان او يعني تحت الركبه وبنطلون استرتش. طيب. كانت اول مره تلبسه، بصراحه انا جايبه لها من سنه. بس جسمها دلوقتي اتغير، فحبت ان هي تلبسه، قلت لها خلاص هي مره واحده البسيه وارجعي اليه تاني.
طيب.
وهي ماشيه في الـ في الـ في المول لقيتها مخنوقه بالعياط، قالت لي ماما انا حاسه ان انا اتصرفت غلط.
كويس.
والله حسيت ان انا فعلا ربيت وحسيت.
بارك الله فيك.
والله يا دكتور عمر يعني بجد حسيت ان انا ربيت وتعبي ما يعني هي البنت حاسه هو ما كانش يعني مبهوأ عليها ولا شكله يعني سيء لا هو عادي خالص بس حسيت ان بنتي كده.
بارك الله فيك يا مصطفى.
الله يخليك.
ادعو الله عز وجل لهذه البنت ولمثيلاتي ان يحفظ الله اعراضهن وان يبارك فيهن وان يقنعهن بالحجاب. وهذه يعني نعمة تربية مصطفى، جزاك الله خيرا على ما ربيت، وإن شاء الله تجد فيها الخير كله إن شاء الله، وبناتنا جميعا إن شاء الله يا رب. أم زهرة من تونس السلام عليكم.
ألو السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام
وبركاته. أخبارك؟
مرحبا.
الله يخليك. الله يخليك. أنا بدي باختصار بحكي لك مشكلتي. عندي مشكلة ما بعرف يعني كبيرة مش صغيرة.
مشكلة واحدة؟
نعم.
مشكلة واحدة؟
مشكلة واحدة.
الحمد لله خير. مشكلة واحدة تفضل.
انا تزوجت شئت الاقدار تزوجت رجل هون وكذب علي انت لانه احنا موضوع الحلقه على الكذب يعني والوعود فكذب علي ووعدني وعود اخلف بها والحين انا في مازق ومع كل الاسف انه الحمد لله يا ربي مش اسف يعني انه رزقت البنت منه والحمد لله يا ربي هذا وانا مش مرتاحه معاه في عايشي معاه وصعب هو اخلاقه صعبه كثير معايا ويتركني لحالي يعني انه مشكله كبيره عايشه معاه.
ام زهرة ما زال يكذب
ما زال يكذب شيخ عمر.
هذه طبيعه يعني عنده. طب ما زال يخلف الوعد
يخلف بوعده معايا كثير بطريقه يعني انه انا ساعات يعني ساعات بفقد اعصابي بسرعه.
طيب يا بنتي معذره لما نصحتيه او نصحه من ينصحه هل يقبل النصيحه ام هو متكبر؟
لا مش متكبر يقبل النصيحه.
يقبل النصيحه ما شاء الله ما شاء الله. طب في ثغره طيبه هو الطيب يعني يقبل النصيحه؟
بظن يقبل. انا ما جربت قبل انه حدا نصحه ولا حدا من عائلتي كلمه ولا ما بحب عائلتي تدخل في هذا الموضوع لانه بخاف يعني انه بس بظن يقبل. اي انسان يقبل اي انسان مؤمن يعرف ربنا يقبل النصيحه.
لا انا تحديدا على زوجك يعني اذا نصحتيه بمرض في لحظه هدوء دون عصبيه هل يقبل نصيحتي ولا والله هذا خطا؟
بنصحه بالوقت بيسمع بس بعدين بيتغير
ويرجع لكذبه مره ثانيه.
يرجع في كذبه ويرجع بوعوده مره ثانيه. وعدني وعود يعني خطيرة انه مثلا ضيع لي مستقبلي ضاع يعني.
ليه يا بنتي؟ لا انت زوجة صالحة لا يضيع مستقبل الزوجة الصالحة التي انجبت بنتا تربيها بمرض الله. لا 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 مستقبلك يعني شغلك يعني عملك مثلا. طيب الخط راح. طيب على كل طب احمد الاول وارجع للمسارة حادثة. احمد من ابو ظبي السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا شيخنا. مرحبا استاذ احمد مرحبا.
احسن الله اليك جزاك الله خير.
الله يبارك
بارك الله فيك. شيخنا عندي سؤالين على وجه. نعم. السؤال الاول نعم. بالنسبه لبعض القنوات يعني قنوات فضائيه عربيه
أيوة.
تذيع بعض البرامج الدينيه بدون ذكر اسماء
أيوة.
قنوات ولكن في كثير من هذه القنوات هي منتشره يعني
ايوه
فتذيع في بعض الأحيان برامج دينية مثل زي برنامج حضرتك الآن.
طيب.
لكن مثلا في فاصل إعلاني في البرنامج أو كذا بمجرد أن يخرج للفاصل يكون في أشياء يعني دعايات أو كذا مخالفة.
يعني خارج عن الحدود.
خارج عن الحدود من ناحية أغاني أو من ناحية تبرج أو من ناحية دعايات لا تليق. فياريت يعني كلمة لهذه القناة. السؤال الثاني أو يعني نطلب من حضرتك تعليق. يعني كلمة توجهها للأسر أو للبنات اللي هم بيقولوا أنه إذا كانت البنت ملتزمة ومحتشمة أو ترتدي النقاب أو على خلاف في وجوب النقاب أو تلبس
حجاب يعني ملتزمة
حجاب شرعي فتقول إذا أنا ما ذهبت إلى جامعة مختلطة ووقرنا في بيوتكن وكذا فكيف يتعرف عليها الخطاب أو من يريد الزواج بها فكيف تعرض نفسها للزواج
طيب
فياريت كلمة للأمهات تحديدا لتأثيرهم الكبير في هذا الموضوع وكلمة
طيب بارك الله في الزحاد أجيبك إن شاء الله الأخ عادي من أبو ظبي السلام عليكم
السلام عليكم السلام يا شيخ
مرحبا الله يرضى عنك يا رب لك فيه.
كل الشكر والتقدير لكم طال عمرك عندي استفسار بسيط
نعم
شوي هو حساس لكن يعني هل تفضيل الأب أو تفضيل الأم الناس على أبنائها مثلا الأب لما يفضل الناس بوقته وبماله وبكل وكل أمور حياته يفضل الناس على أبنائه هل يعتبر ظلم من الأبناء هذا؟
يعني هو مش يفضل ولد على ولد يفضل الناس على ابنائه
ايوه يفضل الناس على ابنائه يفضل يعني الخير يكون في الغير ان يكون في ابنائه مثلا
طيب معذره هل يفضلهم يعني منظره وحسن شهره يعني ولا
والله اعلم الله اعلم الله اعلم
ولكن يعني يرى ان هو ابنائه فعلا ابنائه شايفين 100% ان ابوهم مقصر من ناحيتهم بحيث
نعم يفضل نعم مثلا انا مثلا تشوفه مثلا في الدراسه مثلا في تشوفه في نفس الوقت يساعد الناس مثلا
أيوة.
والابن روح انت درس روح يعني دبر عمرك في لهذه الدرجه مثلا يعني.
نعم طيب اجيبك ان شاء الله بارك الله ام عمر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا
مرحبا اهلا وسهلا
الله يخليك
طيب عنك
الله يبارك لك انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه انا متزوجه بقالي حوالي 14 سنه
ايوه
وحياتنا الحمد لله مستقره ومفيش مشاكل
هذا
الحمد
لله
بس في طرق شغل جديد على جوزي وجينا هنا احنا كنا عايشين في مصر الاول بقالنا فتره وحتى انا اجازه من شغلي فترة محددة مش هينفع اخد اكتر منها اجازة بعد كده
أيوة.
بس هو جدد له الشغل مرة تانية انا عندي ولد وبنت والدي والدتي متوفين يعني ماليش حد في مصر ان انا ارجع اقعد معي بس انا مستحرمة شغلي اسيبه بعد الفترة الطويلة دي كلها وفي نفس الوقت مستحرمة بيتي اسيبه وحياتي مع جوزي وولادي ومش عارفة الحرام فيهم ايه والصح فيهم ايه خايفة اسيب شغلي ابقى انا كده قطعت رزق من عند ربنا في شغلي وخايفة اقعد هنا استمر هنا طيب. بعد شوية عقده يخلص ونرجع مصر تاني فالوضع نرجع تاني زي ما كنا فمش عارفة الصح ايه
طيب يا معمر تجيب حاضر
متشكرة جدا الف شكر
طيب نجيب كده سقنا الوقت كنا وقفنا عند أم سارة من تونس كان قضية الكذب وخلف الوعد إذا استمر الزوج في هذا حاولي أن تصلحي أو تدخلي كبير عائلة أو رجل فاضل أو عالم جليل وتونس مليئة بالخير بفضل الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا ويكون خيرا إن شاء الله ثم بعد ذلك لكل حديثة حديث ابننا أحمد من أبو ظب يتكلم عن داخل البرنامج الديني تأتي فواصل إعلانية خارج عن حدود ما يتكلم الشيخ أو أنا طبعا أهمس ولعل هذا الهمس في الميكروفون في الفضائية على الهواء ويسمعني ويشاهدني الملايين هذا الهمس السائر أن نتقي الله رب العالمين في يعني قيم الناس ومبادئ الناس وقيمة العلم والعلماء وما يقال في القنوات تقول بعض البنات الملتزمات إذا لم تذهب إلى جامعة مختلطة فلن يتعرف على أحد ولن تتزوج نحن لا نعرض بناتنا كالسلع التي تعرض في أوروبا كالنساء كسلع على المعلبات وعلى المغلفات وفي الشوارع وفي لا بناتنا أغلى من هذا نساؤنا أغلى ما عندنا لا نعرضهن بهذا العرض والبنت التي تتزوج عن طريق أن تختلط وأن ترى سوف يأتيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أو ما يعاف السبع حتى أن يأكله ولكن البنات المحافظات سوف تأتيها عائلات فاضلات يعرفن العالم الإسلامي مليء بمن يحافظ على مبادئه وتعاليم السماء وقيمه فكلمة أقول يا بنياتي الزواج رزق وسوف يأتيك إذا اتقيت رب العباد وليس إذا عرضت نفسك أو تدخلت في ما لا يجب أن تدخلي فيه ابننا علي من أبو ظبي يقول أن بعض الآباء يعني يفضلوا مصالح الناس على مصالح ابنائهم. ابدأ بمن تعول، هكذا ديننا، يعني ديننا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، فواضع العباد عند الله من ضيع من يعول، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فأنا أرى يعني أشد على أو أهمس أيضا في أذان هؤلاء الأباء والأمهات، أبناءكم أولا، أهلكم أولا، ثم بعد ذلك يأتي الناس. أم عمر كانت تتحدث عن هي بين أمرين، بين أن تترك عملها وتقطع بهذا. أولا أم عمر يا بنتي لا، هذه كلمة غير شرعية، كانت أقطع رزق، لا يقطع رزق أحد إلا الله، مش عايز مع واحد يقطع رزق واحد ولا أحد يقطع رزقه، رزقك موجود وأنت في بطن أمك وسوف تأخذيه، يعني على آخر يعني فلس أو سنت أو دولار أو جنيه أو درهم، على الآخر يوم أن تتركي هذه الحياة، فمسألة قطع لا. وبعدين الأساس يا بنتي أنت عندك ولد وبنت، طيب يعني الولد وبنت دول يعني أو في بيت يعني، فهذا هو الأساس، وقرن في بيوتكن، قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لا تجعل الشيطان يلعب عندك في قضية الرزق، وإلا يلعب عندك في مرحلة اليقين وصدق التوكل على الله عز وجل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بقي بس في بقي في الوقت البسيط الباقي بقية ما رأيته من استقصاء لمصائب اللسان، قضية كارثة كثرة المزاح، والإنسان يكون خفيف زيادة عن اللزوم مع الناس، وقد يسخر من هذا أو ذاك فيغضب منه هذا أو ذاك، وهذه كارثة كبرى وهذه مصيبة عظمى يجب أن نراعيها، كثرة المزاح غير مطلوبة. أيضا سبحان الله العظيم نأتي إلى الآفات كلها تأتي من إيه؟ تأتي من ثلاثة أمراض كبيرة في القلب إذا صلحناها ينصلح اللسان، ألا وهي مصيبة الحسد والرياء والعجب. وكيف تعالج؟ تقول عشان الرياء والعجب تتعالج منه، تقول يعني إذا رأيت عالما قل كيف لي بعلمه، هذا إنسان يعرف ما لا أعرف، هذا عند الله كيف أخوض فيه، إن رأيت جاهلا قل هو عند الله أفضل لأنه يعصي الله بجهل وأنا أعصي الله بعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزق أبناءنا بزوجات صالحات وبناتنا بأزواج صالحين، وأن يجعل البيوت آمنة مطمئنة، وأن يمسك ألسنتنا عن كل ما يؤذينا في الدنيا والآخرة، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن آياته أن خلق لكم من